ما نحادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم دروب النهضة الذي نحلق فيه مع المفكر الكبير الدكتور عبد الكريم بكار حول قضايا من الفكر تنفعنا وتثري ما لدينا وترتقي بنا وتدفعنا إن شاء الله على طريق من التقدم والنجاح نحو نهضة أمتنا بحول الله وقوته. كنا ولا زلنا نتحدث حول تنمية الذات، وحديثنا بالتحديد في الحلقة الماضية ونواصله اليوم حول العلم والمعرفة وأثرها في تنمية ذواتنا. دكتور عبد الكريم مرحبا أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من دروب النهضة. اليوم نواصل ونبدأ كما اعتدنا بأسئلة الإخوة والأخوات من مشاهدينا ومتابعينا. هذا سؤال نبدأه يحمل اقتراحا، يقول فيه الأستاذ فهد المغربي لم أكن واهما، يقول أقترح أن تجمع مادة دروب النهضة وأن تخرج في كتاب بنفس الاسم، ما رأيكم دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أرحب بك وأرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وإن شاء الله عز وجل يكون هذا اللقاء لقاء مثمرا ومباركا. يعني هذا اقتراح جميل، وإن كان هناك دائما مباينات ومفارقات بين لغة الكلام ولغة الكتابة، وأود أنا أن يعني أنوه بهذه المناسبة أولا أن أشكر الإخوة في موقع الإسلام اليوم لأنهم مع بث هذه الحلقات في قناة المجد يكون هناك بث مصاحب لها في موقع الإسلام اليوم على قناة موقع الإسلام اليوم. ولمن أراد أن يعود إلى الحلقات السابقة بإمكانه أن يعود إلى الموقع، وسيكون في إمكانه هناك أن يقرأها مكتوبة، كما سيكون في إمكانه أيضا أن يستمع إليها، فهي موجودة بحمد الله عز وجل على الموقع. وقد بذل الإخوة هناك في موقع الإسلام اليوم جهودا كبيرة في هذا السياق، فجزاهم الله خير الجزاء. ولعلنا نستطيع تنفيذ هذه الفكرة، فكرة إخراج هذه الحلقات وهذه الحوارات في كتيبات، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يساعدنا على هذا. وأشكر الأخ الكريم على اقتراحه الجميل.
شكرا لك دكتور عبد الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم التوفيق في هذه الخطوة، الناس ينتظرونها. هذا سؤال يقول: ما رأيكم بالفساد الإداري وانعكاسه على جميع المعارف الإدارية والعلمية بشكل عام؟
ما في شك، يعني في يقولون كل شيء يفسد إذا دخلته التجارة. التجارة إذا دخلت السياسة أفسدتها، دخلت العلم أفسدته، دخلت التعليم أفسدته، دخلت التربية، دخلت الصداقة. بمجرد أن تخترق التجارة شيئا من هذه الأشياء تختلف أسس العلاقة، ويختلف التصور، ويختلف السلوك، ويختلف كل شيء. فما في شك إذا 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 حصل فساد إداري في أي مجال من هذه المجالات سوف تستغل المعرفة لمصلحة الذين يعني الفاسدين، لمصلحة الفاسدين. ولذلك وهذه الآن الحقيقة معاناة هائلة. أنا كنت أقول مرة لبعض الإخوة إنه المشكلة في المعلومات أنها قابلة للتجارة. يعني الآن لما أنا أو غيري يذكر رقما ما عن فوائد شيء من الأشياء أو عن مضاره أو عن مكاسب شيء أو أي شيء من هذه الأشياء، يصعب التحقق من هذه الأرقام. ولذلك الناس الذين لهم هوى ولهم مصلحة فعلا يستخدمون ما لديهم من ضعف في الخلق، من ضعف في الدين، من ضعف في الأمانة، يستخدمون كل ذلك في الترويج لأشياء غير حقيقية، والتهوين من شأن أشياء أيضا بطريقة غير موضوعية. والعالم الإسلامي بشكل عام يعني درجة الشفافية ودرجة الإفصاح فيه إذا ما قيس بكثير من الدول المتقدمة درجة متدنية على اختلاف. يختلف الأمر من دولة إلى دولة ومن وضع إلى وضع، ولكن ما يزال هناك في الساحة علماء ومعلمون ومربون، أمناء أتقياء صالحون دقيقون شرفاء يحرصون فعلا على دقة المعلومة وعلى دقة الفكرة التي ويستشعرون الأمانة، الأمانة العلمية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. ومخاطر الغش الآن تزداد، لأنه مع التقدم الحضاري دائما بتكون وسائل التزييف متقدمة على وسائل الرقابة ووسائل كشف التزييف. يعني وسائل التزييف بتكون تسبق سنوات وسائل كشف التزييف، لذلك التزييف دائما يعني والغش والفساد يتعاظم بطريقة يصعب السيطرة عليها وتصعب ملاحقتها بشكل فوري. لكن تحسين الرقابة وتحسين النظم وتحسين القوانين وتحسين أيضا المستوى الخلقي لدى الناس، كل هذا يقلل من هذه الأمور، ولا بد من بذل حقيقة يعني جهود كبيرة في هذا الأمر. لكن أسوأ ما يمكن أن يحصل من هذا الأمر أن يصل إلى الجامعات أو أن يصل إلى المدارس. يعني لما مدرسة تنظر إليها فتجد يعني هي كما قالوا مثل قصر تعليمي، يعني فيها كل شيء إلا التعليم، فيها الأدوات والرفاهية وحسن الاستقبال وحسن التنظيم، لكن الجوهر اللي هو التعليم الحقيقي ليس موجودا. فهذه أكبر عملية غش وأكبر عملية تزييف، لأنك تعطي شهادات لأناس لا يستحقونها وتوهم الأهل بأنك أيضا تعلم وأنت في الحقيقة لا تعلم،
وتنتج بطالة مقنعة.
نعم، بالإضافة إلى أن الأطفال أيضا الذين يدرسون في مدارس غير أمينة، يعني لما مدرس يلقن الأجوبة في الامتحان أو مدير مدرسة يلقن الأجوبة في الامتحان للطلاب، ما هو شعور هؤلاء الطلاب تجاه معلميهم الذين يفعلون هذا؟ وهم يرونهم يخونون الأمانة يعني جهارا نهارا، لا شك أنه هو شعور الازدراء وشعور الاحتقار. وإذا تعلم الطالب شيئا سيتعلم أيضا هذه الأشياء لينقل التجربة في المستقبل إلى طلابه. فهذه قضية يعني خطيرة للغاية وموجودة في بعض الدول يعني بشكل واسع ويعني مقلق ويعني يثير القلق. نعم. بالحقيقة
تفضل. نعم. المعذرة بس حتى نستطيع أنه نحن نأخذ أكثر. نعم. قدر من الأسئلة للأخوة. نعم. المشاهدين، هذا السؤال يقول: مهمة العطاء العملي في ظل قلة العاملين أصبحت هاجسا لدى كثير من الدعاة.
نعم.
حتى أشغلوا عن العلم الرصين واكتفوا بأحاديث الناس العامة، والحيرة كبيرة، فكيف التوازن بين عطائنا وتعلمنا؟ وفقكم الله.
أنا هذا السؤال الحقيقة يعني في صلب حقيقة في مشكلة كبرى، وهي أن كثيرا فعلا من الدعاة يلقون القبول لدى الناس ويشعرون فعلا أنهم يفيدون الناس وينفعون الناس ويشعرون أنهم نجحوا في هذا المجال، فهم يغرقون مع الناس، يعني إما أن يزور وإما أن يزار، يودع ويستقبل، ومناسبات كثيرة، يداري هذا ويساعد هذا و بعد فترة يجد نفسه أن الذخيرة العلمية التي لديه بدأت تنضب وبدأت يعني تتبدد، بفعل أنه فعلا لا يقرأ ولا يضيف إليها شيئا. بنفس الوقت أنا كثيرا ما يتصل ببعض الإخوة يعني يقول: أنا والله أشتغل بالدعوة والآن سنحت لي فرصة لأدرس الماجستير مثلا.
نعم.
فهل ترى أن أترك المجال الدعوي وأذهب وأدرس الماجستير؟ وأنت دائما تقول أن المفروض الواحد يتخصص وكذا، ولكن أنا عندي مثلا 30 شابا أوجههم أو 50، أو عندي قرية أنا أصلي في مسجدها وأوجه أهلها،
مسؤوليات معينة.
نعم، مسؤوليات دعوية. أنا هؤلاء إذا تركتهم، إذا انخرطت في سلك يعني دخلت في مجال الدراسات العليا، فأنا لن أجد الوقت من أجل هؤلاء. ففعلا في حيرة كبيرة لدى كثير من الناس في هذا الأمر. وليس هناك حل يصلح لكل الناس، يعني ما يمكن يكون لدينا حل يناسب للجميع، لكن أنا أقول إن كان أمكن وجود نوع من التوازن بين التحصيل العلمي والتزود المعرفي وبين العطاء الدعوي فهذا شيء جيد. وهذا ممكن لكن لابد الداعية في هذه الحالة يضع بعض الحدود بينه وبين الناس. يعني يجب أن يعرف طلابه ومريدوه وإخوانه ومحبوه أنه في ساعات ما يستقبل فيها أحد،
نعم.
عنده أوقات لا يستقبل فيها أحدا، عنده أوقات لا يرد فيها على الهاتف، نعم. عنده أيام ممكن لا يزور ولا يزار، يعني يجب أن يفهموا هذا الأمر. هذه الأوقات حينئذ تخصص من أجل وهذه الأوقات وإن انقطع فيها عن الناس لكن هي في الحقيقة تصب في مصلحة الناس،
نعم.
لأنه هو يتعلم من أجلهم،
نعم.
يتعلم من أجلهم ويتثقف من أجل أن يوصل هذه الثقافة إليهم، فهم عليهم أن يعذروا حتى هو فعلا يجدد معارفه ومكتسباته العلمية، وهو عليه أن يعني أن يوجد لديه برنامجا على الأقل في اليوم ساعة، في اليوم ساعة بعد الفجر بعد العشاء بعد المغرب في أي وقت هناك ساعة للتحصيل العلمي، للاطلاع على مجريات الواقع، ماذا يجري، على القضايا الساخنة، كيف ممكن يدلي بدلو فيها، كيف يحذر من مشكلة جديدة، كيف يعني يعرف يعيش فعلا التطورات الجديدة.
نعم. لكن نعم. لو أردت أن أستطرد على هذا السؤال تحديدا، بعض الدعاة لحبهم للخير بالتأكيد يصبح الواحد منهم كالشمعة تحرق نفسها، نعم. وتضيء الآخرين، نعم. لكن ألا تنصح بأن يكون فهم التنظيم أو إدارة الوقت، إدارة التنظيم هي مسألة أكثر ما يحتاج إليها أولئك الأفذاذ، نعم. من الناس؟
هو هذا اللي أنا كنت أتحدث فيه، أنه هو لما بيخصص ساعة، يستخلص ساعة أو ساعة ونصف في اليوم من مشاغله الدعوية للتزود المعرفي، هذا في الحقيقة نوع من التنظيم للشأن الشخصي والشأن الخاص، وهذا طبعا سيضر بعمله الدعوي إلى حدود، لأن الناس عندنا يتعودوا إذا إنسان يعني فتح لهم قلبه وعقله وبيته
أقبلوا عليه
في الليل وفي النهار،
نعم.
وإذا احتجب عنهم لا يجدون لهذا أي مسوغ أو أي مبرر. في قسم من الناس يعني ينشغل بالعمل الدعوي لكن لا تشعر أنه فعلا يقدم ذلك العطاء، ولو تفرغ للعلم وللتخصص فربما يكون ذلك أنفع له وللناس. فمثل هذا الناس، مثل هذا الشخص قد يكون إذا يعني إذا تفرغ فعلا لطلب العلم وللفتوى، للكتابة، للتأليف، لشيء من هذا، قد يكون أنفع له وأنفع للأمة. في النهاية الشخص عليه أن يقدر، لكن المحظور هو دائما أن ينقطع فعلا عن التعلم وعن اكتساب المزيد من المعرفة في سبيل الانشغال بالعمل الدعوي، لأنه قد ينحرف ويحرف معه مئات أو ألوف وهو لا يدري، نتيجة أن هناك جوانب أساسية في المعرفة جديدة ومتطلبات جديدة وتحديات جديدة هو لم يطلع عليها ولا يأبه لها ولا يهتم بها بسبب مشاغله الدعوية اليومية. هذا لا يصح، لا ينبغي أن يكون أبدا في أي حال من الأحوال.
شكرا لك دكتور عبد الكريم، هذا أيضا سؤال ربما يكون شخصي نوعا ما لكن نطرحه، يقول كيف أتخلص من التفكير بأمر قد ندمت عليه في حياتي وكان السبب فيه ربما آخرين؟ يعني هو سؤال شخصي لكن يبدو أنه ينعكس على كثير من الناس اللي يعانون من مشكلات نتيجة آخرين من حولهم وتعلق تلك المشكلات في حياتهم.
الحقيقة هي قضية أوسع من قضية مشكلات، هي خليني أقول عقابيل الماضي. الماضي أيام الطفولة، أيام المراهقة، أيام الشباب، كثير من الناس يقعون في أخطاء مشكلة وملونة، وهذه الأخطاء منها ما يتسبب فعلا الآخرون لها نتيجة إغواء من الآخرين أو ضغوط من الآخرين أو يعني علاقات سيئة مع الآخرين، وأنه أحيانا تكون أخطاء شخصية ارتكبوها هم بدون تدخل من أحد، هذا يحصل. فالمطلوب أنا في تصوري يعني من نتبع ما سموه بطي الملفات، يعني بمجرد ما الشيطان يحدثه أنه أنت يوما ما أنت الآن يعني تظهر أمام الناس أنك شاب مسلم ومستقيم ومتدين، ألا تذكر قبل 3 سنوات ماذا فعلت، ألا تذكر كذا، الشيطان يأتيه ويوسوس له ليتخذ من الماضي عصا يضعها في عجلات تقدمه بحيث إما يجمد أو يتراجع أو بحيث يكسر ثقته بنفسه، ما يبقى لديه ثقة بنفسه،
كما قال فرعون لموسى وفعلت فعلتك
التي فعلت. فأنا أقول أنه يطوي ملفات الماضي ويرد عليها، يقول أنا فعلا كنت كذا ولكن الله عز وجل أنا تبت وأملي أن الله جل وعلا قبل توبتي. وأصلا التوبة هي شرعت لأجل هذا. الله جل وعلا فتح أبواب التوبة على مصراعيها ليتخلص الناس من عقابيل الماضي وتأثيرات الماضي وأوهام الماضي وذكريات الماضي، وأن هذا شيء مضى وانتهى ما دام الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله عفى عنه وتجاوز عنه، فإذا لنبدأ رحلة جديدة ولنبدأ مسيرة جديدة. وأنا أنصح هذا الأخ إذا كان ما زال قريب من الشلة التي عصى الله معها أو التي لا تسببت له الأذى أن يبتعد عن هؤلاء، كما تعرف في حديث الذي قتل 100 نفس. فقال له اترك البيئة التي عصيت الله فيها اترك. وكثير من الشباب للأسف يريد أن يتوب، يريد أن يصلح حاله، ولكن رفقاء السوء الذين صاحبوه وصاحبهم فترة طويلة يضغطون عليه ليبقى معهم. المفروض أن يتخذ قرارا حاسما ويبتعد عن هؤلاء، لأنه لن يحصل لديه على صعيده الشخصي تقدم حقيقي إلا إذا ابتعد عن هؤلاء الناس، يبتعد عن هؤلاء، وكما قلنا يطوي تلك الملفات. وممكن يقول كل الناس يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني وكل الناس يخطئون وكل الناس يغلطون، يعني ليست المشكلة في أن نخطئ، المشكلة في أن نستمر في الخطأ. يعني عليه دائما أن يخاطب ذاته بهذا، ليس المهم والمشكلة أن نخطئ، كل الناس يخطئون، لكن يجب أن نتوقف عن الخطأ ونبدأ شيئا جديدا. وما دام الأخ قد بدأ فما له ولا الماضي، لينسى الماضي بشكل كامل،
يعني بلغة الكمبيوتر يضع الماضي في سلة المهملات،
في سلة المهملات.
شكرا لكم يا دكتور عبد الكريم. لعلنا ننطلق في موضوعنا الرئيس في هذا اليوم الذي نواصل فيه التحدث حول العلم والمعرفة وأثرها في تنمية الذات وتنمية الشخصية. دكتور عبد الكريم، هناك مسألة قديمة حديثة حيث لا زال الجدال الفلسفي يدور فيها، قضية ماذا يمكن أن نسميها، ربما نقول العقل والعلم، وعلاقة كل منهما بالآخر أو أثر كل منهما على الآخر، أو لأقل أيهما أهم، العلم أم العقل في إثراء النجاح الإنساني؟
نعم. وفعلا هي قضية موضع جدل، كانت وستظل موضع جدل لدى الناس. التراث الثقافي الذي ورثناه وورثه أيضا كثير من الشعوب، تراث باستمرار يميل إلى جانب العقل، يعني يعطي الأهمية للعقل أو للملكات الذهنية التي لدى الإنسان، والتي من خلالها يستطيع يعني يحلل، يحاكم، يتخذ القرار، يحكم على المعطيات الثقافية التي أمامه والتي بين يديه. ونحن ما أحد يستطيع أبدا أن يهون من شأن العقل. لكن نحن الآن دعونا الآن إذا نزلنا إلى المستوى المعرفي وإلى المستوى العملي، يعني مستوى الواقع، مستوى الفائدة التي نحصل عليها من وراء التفكير ومن وراء التعلم، إذا نزلنا إلى هذا المستوى، أنا في تصوري أن نهضة الأمم الآن متوقفة بشكل أساسي ليس على مدى الإمكانات الذهنية التي لدى أبنائها. نهضة الأمم وأيضا نهضة الأفراد ونهضة الدول ونهضة الجماعات، نهضة الجميع والأسر، نهضة الجميع هي على ما نكتسبه الآن من معرفة. الذي ثبت أنه في الماضي كان العلم قليل بين يدي الناس، محدود، ومعظم الناس أميون أو شبيهين بالأميين، يعني مرت على أخي في زمان العثمانيين وفي الفترات الأخيرة من زمان العثمانيين وقبل العثمانيين وعلى طول فترة العثمانيين، مرت أيام على الناس تمر على القرية تجد 90% من الناس فيها أميين، أحيانا 95%، أحيانا 99%، أحيانا القرية الواحدة ما فيها واحد يفك الخط كما يقولون. في هذه الحالة تعطى الأهمية للعقل، لصاحب الذاكرة القوية، لصاحب البديهة السريعة، لصاحب الخيال، فورا يظهر على أقرانه لأنه استوى مع أقرانه في الجهل فتميز عليهم بالعقل. وهذه نقطة أنا أؤكد عليها للشباب باستمرار، وهي أن الآن الأهمية للمعرفة المنظمة التي نكتسبها وليس للإمكانات الذهنية، حتى الإبداع الآن هل هو مدين للإمكانات الذهنية التي لدينا، أم هو مدين للمعرفة التي نكتسبها؟ أنا أقول مدين للمعرفة التي نكتسبها.
عجيب.
مع أن الإبداع ينظر إليه، ينظر إليه، خذ خذ خلينا نقول بحوث المستقبل، يعني الدراسات المستقبلية عن الاتجاهات التي تتكون، عن الأحداث التي يمكن أن تقع، عن الأوضاع التي يمكن أن تجد، التفكير في هذه الأشياء والتخطيط من أجلها من هنا إلى 50 سنة ماذا نتوقع أن يحصل في المكان في المجال الفلاني مثلا، هذا ليس البحث يعني الوصول إليه ليس معطى عقليا، هذا الوصول إليه يتم عن نتيجة عمل عدد كبير من البحوث. يعني عدنا إلى المعرفة، عدنا إلى العلم.
لكن ألا ينم عن قدرة ذهنية معينة دكتور؟
القدرات الذهنية موجودة. القدرات الذهنية موجودة. الآن نحن دائما ننطلق من حقيقة مسلم بها، وهي أن الله جل وعلا وزع الذكاء على الأمم بالتساوي.
على الأمم
ليس على الأفراد.
ليس على الأفراد.
الأفراد في تفاوت طبعا، تفاوت كبير، لكن على الأمم الذكاء موزع بالتساوي. إذن ما السر في أن هناك أمما تنتج وتبدع وتسجل براءات اختراع؟ اليابان العام الماضي سجلت 25,000 براءة اختراع في عند إحدى المنظمات الدولية. أمريكا 36,000 براءة اختراع. كوريا سجلت 17,000 براءة اختراع. طيب لماذا أناس يخترعون ويبدعون وأناس لا يفعلون هذا مع أن الذكاء على مستوى الأمم واحد؟
لأن المعرفة.
المعرفة. السبب هو المعرفة. ولذلك نحن الآن بسبب أن المعارف المتاحة لدينا كم هائل منها، صار يعني صارت الأهمية الآن أنا في تصوري للمعرفة التي نكتسبها. سيظل الذكاء قيمة، لكن أين تظهر قيمة الذكاء؟ لو نحن الآن جئنا بشابين أو بفتيين، واحد منهما عنده قوة كبيرة على الحفظ، يعني يستطيع يحفظ بسرعة، وواحد يعني حفظه بطيء، كيف تظهر المفاضلة بينهما؟ يظهر أن هذا ممكن يحفظ هذه المسألة من أن قراءتها 4 مرات، هذا يحتاج إلى قراءتها 10 مرات. عشر مرات، لأنه يعني قدرته على الحفظ ضعيفة، بيأخذ وقت أطول حتى يحفظ. المشكلة أين؟ إذا هذا الذي يستطيع أن يحفظها من 4 مرات ما حفظ ولا بذل ولا جهد، فما الفائدة حينئذ من الذكاء الذي لديه؟ لا فائدة منه. وهذا الذي حفظ تعب نعم وبذل جهده، لكن في النهاية حفظ. فنحن الآن التقدم الأمم، وإذا حصل لدينا تقدم أو طفرات في التقدم، كل هذا سيكون مدينا للعلم للمعرفة المنظمة التي نكتسبها. ولذلك يعني قضية أن نتعلم باستمرار وأن نكتسب وأن نستفيد وأن نملأ عقولنا بالمعرفة، هذه قضية جوهرية للغاية، لأن كل يعني التقدم والإبداع كله مرتبط بهذه القضية أكثر من ارتباطه ب ولذلك يقولون أنه لو واحد عنده ذكاء عادي.
نعم.
عادي يعني لو نحن عملنا له اختبار ذكاء ممكن يطلع عنده مثلا 300 نقطة، 110 يعني متوسط إلى الجيد،
متوسط الذكاء.
إيه متوسط الذكاء. مثل هذا الإنسان توسط في الذكاء مع أنه يدرس في مدرسة جيدة، مع اهتمام، مع عناية من الأهل، مع روح المثابرة لديه، هذا ينتفع بهذا الذكاء المتوسط مع هذه الصفات الحميدة أكثر بكثير، ويبدع وينتج ويثبت وجوده وينفع العباد وينفع نفسه أكثر بكثير من إنسان لو أجرينا له اختبار ذكاء لكان 140 نقطة لديه، ولكن
لم
يدرس في مدرسة جيدة، لا يثابر، لا يهتم، ليس هناك أسرة تهتم به، بيئته تحطمه بدل أن تدفعه إلى الأمام، هذا لا يستفيد من 140 نقطة.
دكتور عبد الكريم، ما تفضلت به رائع جدا في الحقيقة، ولعلي أتذكر شخص يقول لصاحبه أنا أفضل منك لأني أمتلك الكثير من المعرفة، فأجابه صاحبه قال أتسخر مني لأن الله زادني عليك حسنة، أنا لدي إبداع ولدي ذاكرة قوية وأستطيع أن أدرك ما أدركته أنت من المعرفة. على كل حال سنناقش هذه الفكرة اللي ربما تحمل هجوما مضادا بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى. أستأذنك دكتور، أستأذنكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير نعود إليكم بعده إن شاء الله.
قناة المجد رؤية رشيدة لمجتمع سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا مجددا دكتور عبد الكريم. كنا نتحدث يا دكتور قبل الفاصل بأن العقل هو أداة لإدراك المعرفة، ومن خلال ذلك ألا يستطيع الذي حباه الله قدرة عقلية مميزة من حيث القدرة على الخيال أو الإبداع أو الذاكرة القوية أو نحو ذلك أن يكون أكثر إدراكا للمعرفة في حال اجتهاده ومثابرته؟
قطعا هذه قضية مسلم بها.
نعم.
يعني في علاقة بين المبادئ الذهنية أو القوى الذهنية لدى الإنسان وبين المعرفة التي فهو لما حين اثنان يحاولان التفكير في معلومة ما، فالذكي طبعا يصل إلى أحكام وإلى تعامل أفضل من التعامل الذي يكون لدى ضعيف. لكن
نعم.
لكن المشكلة هي أن كثيرا الآن من التقدم في حياة الأمم يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى المعرفة. بعض الناس يشبه العقل بالحاسب الآلي.
نعم.
الحقيقة الآن التقدم اللي عم يحصل في برامج الحاسوب أكثر من التقدم الذي يحصل في عتاد الحاسوب، وعتاد الحاسوب غالبا التقدم فيه بصير نوع من الاستجابة للبرامج، نوع من الاستجابة يعني. فالعقل بدون معرفة ممتازة هو أشبه بحاسب وضعنا فيه برامج رديئة أو برامج متخلفة أو أعطيناه معلومات خاطئة، ففي النهاية سيعطيك نتائج وحسابات ومعادلات خاطئة. فالقدرة الذهنية هذه نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى، لكن الشيء الذي استقر هو أن قدرتنا على زيادة نسبة الذكاء لدينا هي دائما قدرة محدودة.
نعم.
يعني تقوية الذاكرة، تقوية الخيال، تقوية القدرة على التحليل والتركيب، المحاكمة العقلية بشكل عام، كل هذا زيادة نسبة هذه الأشياء محدودة. لكن اكتساب المعرفة لا آفاق له ولا حدود له، مفتوح باستمرار. وبالتالي فأمام الإنسان مدى هائل وواسع لأن يتعلم ويتعلم ويزيد في حصيلته المعرفية. وبالتالي فالتقدم مدين للعلم أكثر من أن يكون مدينا للبنية العقلية الموجودة.
جميل. نعم. جميل. دكتور عبد الكريم، هل بإمكاننا أن نعود لنحترم العقل ونزيد فاعليته، أم أننا أصلا لم نفعله فبدأنا ننحو نحو تقنية
يعني هو الاستفادة من العقل يكون من خلال زيادة الثروة المعرفية. من خلال يعني، لكن في نقطة مهمة جدا وهي أن كثيرا من الناس لا يستفيدون من الاطلاع ومن القراءة لأنهم لا يعني لأحد أمرين. أولا هو لا يعرف لماذا يقرأ. نحن نستطيع أن نقول الناس يقرؤون لأغراض مختلفة.
نعم.
بعض الناس يقرؤون للتسلية، بعض الناس يقرؤون للاطلاع على المعلومات، بعض الناس يقرؤون لتحسين مستوى الفهم لديهم وتحسين المستوى العقلي، وبعض الناس يقرؤون من أجل الإضافة للمعرفة، يعني من أجل التأليف ومن أجل الكتابة ومن أجل فبعض الناس يقرؤون لكن هو لا يعرف لماذا يقرأ، وبالتالي فاستفادته مما يقرأ محدودة للغاية. وبعض الناس أو كثير من الناس لا يفكر في شيء. نحن لما نقرأ في كتاب أو حتى نسمع معلومة حتى تدخل ضمن أنساقنا الذهنية وتدخل ضمن يعني برامج البرمجة الفكرية لدينا والبرمجة العقلية لدينا حتى تصبح جزءا منها، جزءا من الطرح، جزءا من المقولات، جزءا من المعايير التي نستخدمها في حكمنا على الأشياء، هذه نحتاج إلى أن نفكر فيها. لذلك كثير بعض الباحثين يقول لك إذا قرأت ساعة فاجلس على الأقل ثلث ساعة تفكر،
تتأمل
ماذا يعني هذا الكلام بالنسبة لي، هل يطور لدي شيئا، هل يعارض مقولة أنا كنت أعتقدها، هل يغير من شيء، هل هذا الكلام فعلا صحيح أم فيه شيء من المبالغة، فيه شيء من الخطأ، فيه شيء من القصور. يصير في نوع من التأمل في الأشياء التي نقرأ فيها. هذا التأمل هو نفسه تشغيل العقل.
جميل.
وهو نفسه مزج لما لدينا من معطيات ثابتة ومن أفكار ومن مفاهيم، مزج مع الأفكار الجديدة والمعلومات الجديدة التي أخذناها من خلال القراءة. لكن الناس، معظم الناس يجدون يعني لو قلت لشخص أخيرك بين أن تجلس تفكر 10 دقائق في موضوع وتجري، قل لك لا، الجري أسهل عليك. يعني أن يجري 10 دقائق أسهل من أن يجلس يفكر في موضوع. ولذلك الناس يقرأوا لكن لا يفكرون في هذا الشيء الذي يقرؤونه، وبالتالي فائدتهم من هي فائدة شبه معدومة يعني. ولذلك أنت تعرف أشخاصا كثيرين وأنا أعرف والإخوة المشاهدون أيضا يعرفون أناس يقرؤون كما يقولون هو فأر كتب يقرأ، لكن تغيب عنه 10 سنوات 20 سنة لا تلاحظ أن بنية العقل لديه وبنية التفكير ويعني القدرة على التداعي المنطقي على فهم الأشياء، لا تشعر أن هذه الأشياء تحسنت لديه.
يراوح في مكان.
نعم يراوح في مكان. لماذا يعني؟ إما هو يقرأ بطريقة خاطئة أو هو كما قلنا لا يفكر في الأشياء التي يقرأها أو هو لا يعرف لماذا يقرأ، يعني يقرأ ما الهدف، ما الهدف الذي يريد الوصول إليه من وراء القراءة، هو لا يعرف هذا، وبالتالي هو لا يستفيد، يبذل جهدا لكن الفائدة شبه معدومة من وراء ذلك ذلك الجهد.
ولكونه لا يفعل عقله يبقى العقل جديد.
نعم.
كما يقول أحدهم بعض الناس عندما يلقون الله يسلمون عقولهم في كراتينها مغلفة جديدة.
نعم.
دكتور عبد الكريم، كيف يمكن من خلال تحقيق العلم والمعرفة أن نصل إلى ما يمكن أن نسميه بالمجتمع العلمي، حيث نرقى أو نرتقي بالحالة العلمية لأسرنا حتى تكون أكثر ثقافة أكثر وعيا؟
والله أنا أعتقد أن الطريق الأساسي لهذا هو تبسيط المعرفة. نحن الآن عندنا مشكلة، بل عدد من المشكلات. في مشكلة هي أن النخب في كثير من الأحيان يكتبون لأنفسهم. يعني حتى في المجلات في الجرائد في الكذا يكتبون بسوية، لا يكتبون للجمهور، لا يكتبون للناس، هم يخاطبون بعضهم ويريدون إرضاء بعضهم بعضا، وبالتالي فالقاعدة العريضة من الناس لا تستفيد من هذا. حتى الكتابة العلمية في جرائدنا ضعيفة للغاية. في أخبار تجدها عن الحاسبات الآلية، عن الجوال، عن كذا، عن مكتشفات علمية، لكن ككتابة علمية في الجرائد في المجلات بحيث فعلا نبسط المعرفة، نبسط نقدم، نحن نريد مجتمعا علميا. المجتمع العلمي معناها هو قريب من المعرفة التي الموجودة في المدارس، المعرفة الموجودة في الجامعات، المعرفة الموجودة في المجلات الرصينة. طيب كيف والمجتمع حالته كما ترى من الأمية، من الانصراف عن العلم؟ لابد أنا في تصوري من أعمال كبيرة تقوم، وهذه الأعمال أساسا هي من مهمات الجامعات. يعني نحن نعرف أن الجامعة لها يعني 3 مهمات: التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. جزء أساسي في تصوري من خدمة المجتمع هي تبسيط المعرفة، بمعنى كل قسم من الأقسام يتبنى سلسلة في تخصصه، يبسط من خلال هذه السلسلة، يوجهها للجماهير العريضة، يبسط المعارف التي يقدمها بشكل معقد وبشكل متقدم التي يقدمها إلى طلابه في الجامعة، يقدمها للناس بطريقة مبسطة. كلية الطب، كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية الشريعة، كلية اللغة العربية، كل هذه الكليات. لا نستثني أي كلية، لأن هذه المعارف لما تبسط للناس وتباع بكتب رخيصة أو أحيانا يعني شبه مجانية وتوضع على الإنترنت، يكون هناك في كل جريدة في الأسبوع مثلا يوم لاستعراض كتاب خلال 4 صفحات 6 صفحات مكتوب بلغة مبسطة يتناول قضية علمية، وهذا موجود لكن على نطاق ضيق جدا لا يكفي أبدا يعني، وفي جرائد محدودة للغاية. لما نفكر بهذه الطريقة نحن في النهاية نؤسس مجتمعا علميا، وهذه المعرفة التي هي حكر على طلاب العلم وحكر على الجامعات تنتشر بين الناس وتصبح. ولا بد أن أقول للدول أن تقوم بمبادرات حقيقية في هذا الموضوع، وممكن تشكل لجنة وطنية، لجنة على مستوى كل قطر إسلامي، هذه اللجنة أو المجلس، ممكن تقول مجلس، مهمة المجلس هذا هو يعني لتبسيط المعرفة المعقدة الموجودة في الجامعات وفي مراكز البحث العلمي، أن تقدم هذه المعرفة لعامة الناس ولجماهير الناس، بحيث فعلا نحن نرتقي. مثل ما قال واحد، قال نحن لسنا بحاجة إلى صفوة مستنيرة، لدينا صفوة مستنيرة لكن نحن بحاجة إلى استنارة عامة. بمعنى يصير في سوية من المعرفة متاحة للجميع. مهما كانت درجة ثقافة الإنسان ودرجة وعيه واستعداده لتشرب العلم، يستطيع أن ينهل من هذه المعرفة المبسطة الميسرة التي تقدمها الجامعات ويقدمها الباحثون. ممكن المكتبات العامة الآن الحمد لله ما عندنا مدينة كبرى إلا وفيها مكتبة عامة. أيضا من أنشطة المكتبات العامة هذا هو أيضا تبسيط المعرفة وتقديمها بشكل سائغ يستفيد منه الناس. إذا أردنا فعلا نحن أن نبني يعني, لأن لما الناس يستوعبون هذه الأشياء يساعدون أبنائهم أيضا في الدراسة.
هو دكتور كان السؤال لو تكرمت, نحن الآن يشاهدنا عبر الشاشة أعداد كبيرة لا يمكن أن نحصيها من أرباب وربات الأسر,
نعم.
ما دورهم في تحقيق ذلك؟ هل يبدأون بأنفسهم ثم ييسرون لأبنائهم وأسرهم؟
يعني دور الأسرة أنا في تصوري الأساسي أنه هي تبني مكتبة للأسرة,
نعم.
مكتبة منزلية للأسرة تتم بالتعاون مع الأطفال أنفسهم, يعني يؤخذ الأطفال إلى المكتبات الكبرى للشراء منها, وتكون مكتبة في المنزل. هذه المكتبة تكون منوعة وتكون جذابة ومشوقة للأطفال بحيث الأطفال يعني يقرؤون. أيضا مذاكرات أهل البيت, أنه أنت قرأت في الكتاب الفلاني ممكن تعطينا فكرة عنها, أو قرأت القصة الفلانية أو الرواية الفلانية أو الموضوع الفلاني, يعني يصير في روح علمية ونقاش علمي مبسط في داخل الأسر.
جميل.
فشراء الكتب وبناء المكتبة المنزلية وتوفير وقت للأبناء, توفير وقت للدراسة, أنه نحن الآن يعني لن نخرج من البيت قبل ساعة, خلال هذه الساعة أنت يجب أن تدرس الموضوع الفلاني أو في الكتاب الفلاني, أو تجلس في حجرتك وتكتب واجباتك وبعد ذلك نخرج. يعني مساعدة الأبناء على أن ينظموا وقتهم وعلى أن يتعلموا وعلى أن يطالعوا. ودائما هذه نقطة أحب أن أذكر بها, مشكلتنا ليست مع الصعب, مشكلتنا مع السهل. مش يعني بعض الناس لما يسمع كلامي يقول يا أخي الدكتور بكر بده يحول الأسر كلها إلى جامعات ولا مدارس وهذا غير ممكن. نحن لا نريد هذا, ولا يقول به عاقل, لكن أنا أقول الشيء الذي تستطيع أن تفعله الأسرة بيسر لماذا لا تفعله؟ أن تكون لديها مكتبة خلال زيارة كل نصف شهر أو شهر إلى بعض المكتبات, ووضع ميزانية خليني أقول 0.5% من المصروف الشهري, 0.5%. هل أحد يعجز عن 0.5% من دخله ليخصصه لتحسين ثقافة أبنائه وعقولهم
ومستوى وعيهم
ومستوى وعي الأسرة الأبوين أيضا؟ نعم. يعني يصير الكتاب له دور في حياتنا الآن. نعم. للأسف الشديد التلفاز خطف دور الكتاب, خطف الناس من الكتاب مع أن التلفاز مهما كانت البرامج التي يقدمها راقية ومعقدة, أنت لا تستطيع أن تسفنها لأنك لا تستطيع أن تختارها, على حين أنك تستطيع أن تختار الكتاب. والبرنامج تسمعه مرة بعد ذلك لا تستطيع أن تسمعه, بينما الكتاب أنت الكتاب أمامك والكتاب تقرأه أجيال, ربما هذا الكتاب بعد 200 سنة يأتي من يقرأه من الأحفاد ومن الأسباط. فدور الأسرة الأساسي مساعدة الأبناء على القراءة وتكوين فعلا المكتبة. والآن هناك بعض كتب طبعت موجودة فيها إرشادات كيف تكون مكتبة في أسرتك والدلالة على بعض, وإن كان بعض الناس الإخوة الذين اشتغلوا في هذا يعني وسعوا الموضوع على الأسر, أن مكتبة الأسرة أنه تكتب لي كتابين, كتابا في مجلدين كدليل للأسرة حتى تبني مكتبة.
فمن سيقرأ الدليل حتى
متى تقرأ هذه الأسرة الدليل؟ هذا غير معقول, يعني يكون شيء مبسط يساعد الناس فعلا على
جميل. دكتور عبد الكريم, ألا تعتقد أن الارتقاء بحتى المعايير في الألفاظ والكلمات وأسلوب الأفكار الذي نناقش به الأبناء أحيانا يكون كفيل بإيجاد العلم والمعرفة بينهم كلغة مشتركة؟
ما في شك, سوية الطرح وسوية الكلام يعني هي كل القضية في الأصل تنبع من الاهتمام.
نعم.
لما لا يكون في البيت, وهذا يؤسفني أن أقول, لما بيكون مستوى الوالدين المستوى المعرفي للوالدين مستوى متدنيا, ما يكون لديهم اهتمامات معرفية. طبعا هذه القاعدة لها شواذ كثيرة. هناك نعم. آباء حرموا من التعليم يعتبرون أن مهمتهم في الحياة أن يعلموا أبنائهم أفضل
صحيح.
تعليم
صحيح.
ليعوضوا الحرمان الذي ابتلوا به لما لم يتعلموا. لكن هؤلاء قلة في حقيقة الأمر. معظم الناس إذا لم يكن سوية الأبوين العلمية جيدة معظمهم لا يكون لديه اهتمام بتعليم أبنائه، لا الاهتمام بإثارة الموضوعات أمامهم التي يتحدثون بها. اللغة، قضية اللغة، وهذه شيء مهم. يعني يستحسن دائما أنه نحن بدل ما نستخدم الكلمات السلبية نستخدم الكلمات الإيجابية، بدل ما نستخدم الكلمات التي تدل على اليأس، على الإحباط، على الصعوبة، نستخدم الكلمات التي تدل على التفاؤل. ولما الولد يقول كلمة غير مناسبة، فورا الأسرة تقول له نحن هذا ليس مستوانا، نحن لا نسمح في بيتنا أن تقال هذه الكلمة، هذا لا يليق بنا. فرفع سوية الكلام هو رفع سوية فعلا للتفكير، وسوية أيضا للمستوى الخلقي والمستوى النفسي الموجود داخل
داخل الأسرة. شكرا لك دكتور عبد الكريم على ما تفضلت به وأتحفتنا. انتهى وقت الحلقة، فنشكرك ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في موزين حسناتك. إخواني وأخواتي، انتهينا في هذه اللحظة من هذه الحلقة، ولكن نحن على موعد دائما في حلقات قادمة، حيث سنواصل حديثنا عن العلم والمعرفة إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذنه. إلى أن نلتقي أحبة، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.